بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب؟ فهل البكاء يؤثر على الميت؟ الجواب: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة المستمعة. وصح عنه أيضا أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه. وفي لفظ: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والمراد بالبكاء هنا النياحة. أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يرضى بذلك أبدا، ما حكمه في الإسلام إن مات يصلى عليه أم لا؟ الجواب: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها جحد لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إن كان تركها بخلا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك، ولكن لا يكفر، يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال، وأمره إلى الله جل وعلا يوم القيامة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكمة حولان الحول في الزكاة؟ الجواب: الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم، لأن الزكاة لو وجبت عليهم في أقل من الحول لربما شق عليهم ذلك، ولم يقابل ما يخرج من الزكاة ما يحصل في الأموال من الربح. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث أن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه ما دام الحول لم يتم، ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم، أما الثلث فليس عليه زكاة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال. الجواب: أولاً، الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم، وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة رجاء ثواب الله جل وعلا وخوف عذابه. ثانياً، ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول. ثالثا، لا زكاة في البيت الذي تسكنه ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع. رابعا، القسط الذي عليك لصدوق التنمية وحالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه، والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الدين يمنع الزكاة؟ الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم: أنظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟ الجواب: الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابا، وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مدينا للبنك الزراعي أو غيره، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: يتضمن أن عنده نقودا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه وأصدقائه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه، سواء كان ذلك سنة أو أكثر، وإن زكاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول مالك، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقال وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يوجد لي أخت في ذمتها 2500 ريال سعودي، وهي تسكن حاليا بالكويت، وقد وضعتها عندها للحاجة، والآن يوجد عندي أنا 1500 ريال سعودي منذ شهرين، لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع؟ مع العلم الذي عندي لم يمضي عليه سوى شهرين، ما الحكم؟ الجواب: يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابا، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعا فهو أفضل، وفيه زيادة خير للفقراء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: بعت بيت بمبلغ 100,000 ريال على أقساط 10 سنوات، كل سنة 10,000 ريال، فكيف تجب الزكاة عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه، لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة مالا نقديا أم برا أو أرزا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل يجوز إعطاؤها مالا نقديا؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة؟ وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. الجواب: على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدا، ويخرج من البر برا، ومن الأرز أرزا، ومن التمر تمرا، وهكذا. وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر أي 2.5% نقدا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: كيف نزكي أموالنا؟ لأن الشريعة تذكر الدراهم وتقول: من وجد 200 منها فعليه الزكاة، وهذا العدد أكثر من 200 الفرنسي بكثير جدا، لم نعرف تفصيل هذا العمل عددا حسابيا. الجواب: الطريق إلى معرفة انصباء الزكاة بالعملة الفرنسية أن تزن عملة فرنسية من الفضة 140 مثقالا، فما بلغ منها هذا الوزن فهو النصاب، واعرف قيمة ذلك النصاب من الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم، وأخرج منها ربع عشرها أي أعني 25 من كل 1,000 فرنك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندي مال في بنك إسلامي، جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معا؟ وما هي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك؟ وهل يجب أخذ الشهر العربي حولا لإخراج الزكاة، حيث أنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية، لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية؟ الجواب: لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة، لأن ذلك من الربا المحرم، والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليه الحول. والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول:
وجدنا قوما من البادية لا يزكون الإبل العوامل وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئا بإخراجها من الإبل، لأن في كل خمس من الإبل زكاة. لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة؟ أخبرونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصابا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها ضد المعلوفة والعوامل التي يحمل عليها أصحابها، واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما، لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين إبنة لبون. الحديث. فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمت فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه: ليس في العوامل صدقة. وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 50 شاة، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 6 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الحديث. ولم يذكر فيها السوم وهو الرعي، والصحيح قول الجمهور، لأن حديث أنس رضي الله عنه هذا مطلق، وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح. وبالله التوفيق. ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها؟ وعندي من الغنم 43 رأسا، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأسا، والباقي كلها ماتت بمرض، فما حكم ذلك؟ هل هي زكاة كاملة أم لا؟ الجواب: إذا بلغت سائمة الغنم نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ولو قبل طلوع العامل لجبايتها، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندنا عدد من البقر والغنم يفوق النصاب، ونشتري لهذه البهائم كل ما تأكله، فهل تجب علينا فيها الزكاة؟ وما قدرها؟ وهل تجب الزكاة فيما يكريه الإنسان للآخرين من بيوت للسكن إذا كان يشارك بمداخيل ذلك الكراء في تجارته التي يزكي عنها في كل سنة؟ الجواب: أولاً، إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة. أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها، لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي الراعية. ثانياً، تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصابا. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز. الجواب: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه الفرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله. والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر رضي الله عنه تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثا وحاش الدين من العبث. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه. وهذا سائل يقول: هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها؟ الجواب: الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه لا فيما بين العبد وولي أمره. فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه. أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: شخص وجب عليه في زكاة إبله 3 بنات لبون فلم يخرجها، لكنه أخرج بدلا عنها حقة واحدة وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله؟ وشخص وجب عليه في زكاة إبله 2 حقة لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلا عنها، فهل يجزئ ذلك مع أن الحقتين كثيرة في إبله؟ الجواب: الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة ولا يعدل عنها إلا عند فقده، لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري: فإذا كان الواقع كما ذكر فعلى الذي أخرج عن 3 بنات لبون الواجبة عليه 1 حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه 1 حقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها. وعلى الذي أخرج عن 2 حقتين بنتي لبون و1 حقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة 1 حقة وبنتي اللبون نقودا إن كانت قيمتها أنقص من قيمة 1 حقة الوسط، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: يتضمن أن لديه 20 رأسا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أحدهما أن تكون سائمة، الثاني أن تبلغ نصابا وأدنى نصاب البقر 30 بقرة، فإذا كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر. وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه 20 بقرة وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليها الحول، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها؟ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها؟ وما هو الوقص في الأغنام؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم؟ الجواب: في 200 من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها 3 شياه لا غير، فإذا صارت 400 شاة ففيها 4 شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل 100 شاة شاة، والوقص ما بين الفريضتين، فمثلا بين 40 و121 من الغنم وقص، وما بين 121 و201 من الغنم وقص، وما بين 201 و400 من الغنم وقص. وهذا سائل يقول: إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟ الجواب: إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة ك30 من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه، وخالف في ذلك مالك فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها 1 شاة زكاة، لأن حول النتاج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا. هذا سائل يقول: رجل لديه إبل باع منها ناقة 40 من الغنم وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول، فهل فيها زكاة أم لا؟ لأن عدد الغنم 40 شاة ولم يحل عليها الحول. الجواب:
إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلا، ثم باع منها واحدة قبل الحول واشترى بثمنها 40 شاة، أو أخذ عوضا عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم، فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة سدا للذريعة ومعاملة له بنقيض قصده، وأخذ على من يتلاعب بالدين لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وإن كان فعل ذلك قصدا لإنماء المال مثلا لاحتيال على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل لنقصها عن النصاب ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندي غنم هل تجب فيها الزكاة وعمري 15 سنة وغير متزوج، فهل يجب أن أزكيها؟ الجواب: تجب عليك الزكاة في سائمة الغنم إذا كانت 40 فأكثر عند تمام الحول، وهي شاة واحدة تجزئ أضحية إلى أن تبلغ 121 شاة، فإن بلغت 121 ففيها شاتان إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندي غنم وعددها 200 شاة وأنا أزكيها كل عام، لكنني أنفقت عليها من مالي بالعلف شعيرا، والحمد لله أن الأرض جائفة من الأمطار وهي لا تروح من البيت إلا للشرب وترجع إلى البيت، هل زكاتي صحيحة؟ وهل يجب عليها زكاة لأني قد علفتها من عام 1403 إلى الوقت الحاضر عام 1408، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس؟ أرجو منكم الإفادة مأجورين وجزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها. ثانيا، وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها، وبالله التوفيق،
والحمد لله رب العالمين.